الحمد لله الذي يقضي في الحق ويحكم بالعدل وهو احكم الحاكمين، حكم بالعدل وامر به وحرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده وهو ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الاولين والاخرين، وجامع الخلق ليوم لا ريب فيه ليفصل بينهم بحكمه وهو خير الفاصلين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقدرته من الخلق اجمعين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فهو طيب الاسماء والصفات والافعال، لا يقبل الا الطيب من الاقوال والاعمال والاموال. الا وان الطيب من الاموال ما اكتسبه الانسان من طريق حلال ثم انفقه فيما يرضي الكبير المتعال. اما المال الذي اكتسبه من حرام فليس بطيب فلا يقبله الله منه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: غصنه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. ان الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، وان الخبيث لا يمحو الخبيث. ايها المسلمون، ان في هذا الحديث لعبره وموعظه لمن كان له قلب، إنه يدل على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد بها لا يدل على محبة الله للعبد، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين في العبد هو الدليل على محبة الله، فإن الله لا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وإن هذا الحديث ليدل على أن كسب الحرام خسارة لا ربح لا ربح فيه للعبد، فإن المال إما أن يتصدق به الإنسان يبتغي به وجه الله، وإما أن ينفقه في حاجاته الدنيوية، وإما أن يبقى بعده. ففي هذا الحديث دليل على أن المال الحرام لا ينفع العبد على أي حال كان، فإنه إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه بعده كان ذاته إلى النار. فكيف يليق بحال المؤمن أن يسمع مثل هذا الحديث ثم يكتسب المال من طريق محرم وهو يعلم انه محرم؟ وكيف يليق به ان يذهب دينه من اجل دنياه؟ كيف يليق به ان يجعل الوسيله غايه والغايه وسيله؟ ألم يعلم أن المال وسيلة لقيام الدنيا وقيام الدين والدنيا، وأن اكتسابه بطريق محرم هدم للدنيا والدين. إننا نذكر أمثلة من الاكتسابات المحرمة: فاكتساب المال بالغش كسب حرام، واكتسابه بالكذب كسب حرام، واكتسابه بالذكر وقلب الشيء كسب حرام، واكتسابه بالدعاوى الباطلة كسب حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرج الكاذب. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاذبه وشاهده، وقال: هم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. وتخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ارض، فقال للمدعي: الف بينه؟ قال: لا. قال: فلف يمينه. فقال: يا رسول الله، ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه الا يمينه. فلما اراد ان يحلف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فأدرك الرجل مخافة الله فرد أرضه. أيها الناس، لقد قل الورع في هذا الزمان، وأصبح المال غاية بعد أن كان وسيلة. أصبح الرجل لا يهمه إلا كسب المال، ولا يهمه من أين اكتسبه من حرام أو حلال. وهذا كما أنه نقص في الإيمان فهو نقص في العقل والتدين. كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام وأنت ترى المال يذهب وأنت عنه تنقل؟ كيف ترضى أن تكسب المال لغيرك؟ عليك إثمه والتعب في تحصيله، ولغيرك ظلمه وثمرات عقلته. هل رأيت أحدا قبلك خلد المال أو خلد المال له؟ فاتق الله أيها المؤمن وأدم في الطلب، فإن رزق الله لا يدرك بمعصيته وإنما يدرك بطاعته، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الناس، كبرت في محاكم الخصوم، وصار الناس يتباهون أيهم يغلب في الخصومة، وهو يرى أن الحق لغيره، ولكنه يدعي ما ليس له أو ينكر ما يجب عليه ظلما وعدوانا، ثم يعلل نفسه بأن القاضي حكم له، يظن أن حكم القاضي يخلق الحلال حراما والحرام حلالا، ولكن الأمر ليس كذلك. القاضي يحكم بالظاهر، وليس للقاضي إلا ما سمع من حجة الخصمين. وأما الباطل الذي لا يعلمه إلا الله، فإن الله هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر، ولا يوجد للظالم من قوة ولا ناصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أمضى له قطعة من النار. أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب وسيروا في اكتساب أموالكم على ما حدده لكم ربكم العالم بمصالحكم فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور واسمعوا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا طيبا مباركا فيه رزقا يعيننا على طاعتك رزقا يحمينا من التجول لغيرك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وولدا صالحا ونسألك اللهم التوفيق في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والاولى واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فلقد اجتمعنا في الخطبة الأولى إلى خطورة أكل المال بالباطل والطرق المحرمة وإن من أكل المال بالباطل والطرق المحرمة ما يأخذه الناس على سبيل التأمين والتأمين أن يدفع الإنسان تأمينا على حوادث سيارته أو ماله إلى شركة من الشركات التي غالب من يقوم عليها إما جاهل وإما متمرد عن أمر الله عز وجل وإما كافر بالله تعالى. هذه الشركات التي لا تريد إلا اكتساب أموال المسلمين وإيقاعهم فيما حرم الله عليهم، أعني بذلك شركات التأمين. يأتي الإنسان إلى هذه الشركة ويقول أدفع لكم كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا على أن تؤمنوا الحوادث التي تكون على سيارة مثلا، وهذا من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأزلام وعبادة الأصنام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإنما كان من الميسر لوجود المخاطرة فيه والغرض، فإن هذا الذي يدفع هذا القسط المعلوم تأمينا على سيارته مثلا ربما يحصل عليه حادث أو أكثر يستوعب أكثر مما دفعه من عشرات المرات، وربما يلزم من الحوادث فتكون الشركة غانمة بدون مقابل يؤخذ منها، وهذا تماما هو الميسر. وعلى هذا فلا يحل للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعامل هذه المعاملة لما فيها من الغرر والمخاطرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فيكون الكتاب والسنة كلاهما دالان على تحريم مثل هذه المعاملة. فاتق الله يا أخي المسلم. وإني أقول بالنسبة إلى التأمين على السيارة فيه مضرة اجتماعية، فإن المؤمن على سيارته إذا علم أن حوادثها تضمن سوف يهون عليه أن يقع الحادث منه، وحينئذ يكون ذلك نفعة إلى التهور وعدم المبالاة بالأنظمة. وإني لأسأل الله تعالى في مكان هذا أن يوفق حكومتنا لمنع هذه المعاملات المحرمة حتى تكون بلادنا قائمة بعبادة الله متمسكية في معاملاتها على مروض الله. وليس من التأمين ما يفعله بعض الناس يجتمع الحمولة من الناس فيكونون صندوقا لهم يضعون فيه كل شهر أو كل سنة شيئا معلوما، حتى إذا حصل على أحدهم حادثة أخذوا له من هذا الصندوق. فإن هذا ليس من التأمين في شيء، ولكني أحب أن يدخل على هذا النظام شيء من التأمين، فيكون هذا الصندوق قابلا لتحمل الحادثة ممن شاركوا فيه ووضعوا فيه شيئا، وكذلك قابلا لمساعدة الفقير من هذه الحمولة وإن لم يضع فيه شيئا، حتى يكون هذا الصندوق مرادا به وجه الله ومعونة المحتاج للمعونة. أما كونه يختص بمن يضع فيه فقط فهذا فيه شيء من النظر، ولكن إذا كان مخصوصا بمن يشترك فيه وبالفقراء من هذه الحمولة صار في ذلك معونة خير وبر. كذلك أحب أن يدخل على هذا النظام تعديل آخر، وهو أن يكون مختصا بالحوادث التي تقع على من شارك فيه لا ممن شارك فيه. والفرق بينهما أن يكون هذا الصندوق يعان به من يحصل عليه الحادث من فصل أو مرض أو تلف مال أو نحوه، لا ممن حصل منه الحادث، لأننا إذا جعلناه معينا لمن يحصل منه الحادث صار في ذلك فتح لباب التهور وعدم المبالاة بالحوادث الواقعة من هذا الشخص الذي يعلم أنه سيأخذ العوض من هذا الصندوق، ونكون بذلك معينين على الإثم والعدوان. فأرجو أن يدخل هذا التعديل على هذه الأنظمة حتى تكون سليمة من الشبهات ومن احتمال المعونة على الإثم والعدوان. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر جدع فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعتك، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم، واجعلهم مخلصين لك مصلحين لعبادك ما استطاعوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق ولاة أمورنا بطانة صالحة تمزح لهم ولرعيتهم، تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر والوقوع فيه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لهم ولا لرعيتهم، اللهم فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدله بخير منه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل واذكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
نخلص من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، كما صح ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنامصه. فيحكم على المراه وعلى الرجل ايضا ان ينطق شيئا من شعر وجهه، لا من الحوادث ولا من الاحداث ولا من غيرها ولا من الشارب بالنسبه للرجل. واما بالنسبه للمراه فلو ظهر لها شارب لكان هذا من التحميل الذي يعتبر عيبا، وازاله العيب ليست كبر الجمال. فاذا ظهر مثل هذا في المراه فلا حرج عليها ان تزيله بما تستطيع من حلق او دواء يزيله طمع السحاب. أن إزالة هذا من باب إزالة العيب، وإزالة العيب لا بأس به. ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لمن قطع أنفه أجاز أن يلبسه شيئا من الذهب لإزالة العيب الذي حصل بقطع أنفه، مع أنه لو حاول أن يجمل وجهه بدون عيب حدثته لكان ذلك في نوع.
السائل تسأل عن شرعية بعض التجارب التي تجرى في العصر الحديث وراء الإسلام فيها، فمن تكفير أنابيب مثلا؟
ما قدر الأنابيب الحقيقة سألتني عن وراء في الحاس قبل أمس، قلت أنا ما أعرف عن شيئا ولكن أعزلين حتى أسأل الأطباء فقط وراجعك بعد يومين، فأنا ما أعرف عن هذا الشيء. ولكن من المعروف أنه تحمل المرأة من هي زوجها حتى تحمل لا بأس به عند أهل العلم. فإذا كان طريق الأنابيب بهذه الكيفية
لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن داره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: غصنه وظلمه. ولا يكسب عبد نارا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. ان الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وان الخبيث لا يمحو الخبيث. ايها المسلمون، ان في هذا الحديث لعبره وموعظه لمن كان له قلب، انه يدل على ان كثره الدنيا وتنعيم العبد بها لا يدل على محبه الله للعبد، لان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين في العبد هو الدليل على محبه الله، فان الله لا يعطي الدين الا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وإن هذا الحديث ليدل على أن كسب الحرام خسارة لا ربح لا ربح فيه للعبد، فإن المال إما أن يتصدق به الإنسان يبتغي به وجه الله، وإما أن ينفقه في حاجاته الدنيوية، وإما أن يبقى بعده. ففي هذا الحديث دليل على ان المال الحرام لا ينفع العبد على اي حال كان، فانه ان تصدق به لم يقبل منه، وان انفقه لم يبارك له فيه، وان خلفه بعده كان زاده الى النار. فكيف يليق بحال المؤمن ان يسمع مثل هذا الحديث ثم يتخذ المال من طريق محرم وهو يعلم انه محرم؟ وكيف يليق به ان يذهب دينه من اجل دنياه؟ كيف يليق به ان يجعل وسيله غايه والغايه وسيله؟ الم يعلم ان المال وسيله لقيام الدنيا ولقيام الدين والدنيا، وأن اكتسابه بطريق محرم هدم للدنيا ودين؟ إننا نذكر أمثلة من الاكتسابات المحرمة: اكتساب المال بالغش كسب حرام، واكتسابه بالكذب كسب حرام، واكتسابه بالربا وقلب الدين كسب حرام، واكتسابه بالدعاوى الباطلة كسب حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرب الكاذب. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاذبه وشاهده، وقال: هم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. وتخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ارض، فقال للمدعي: الك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا يمينه. فلما أراد أن يحلف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليبقين الله وهو عنه معرض. فأدرك الرجل مخافة الله فرد أرضه. أيها الناس، لقد قل الورع في هذا الزمان، وأصبح المال غاية بعد أن كان وسيلة. أصبح الرجل لا يهمه إلا كسب المال، ولا يهمه من أين اكتسبه من حرام أو حلال. وهذا كما أنه نقص في الإيمان فهو نقص في العقل والتفكير. كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام وأنت ترى المال يذهب وأنت عنه تنقل؟ كيف ترضى أن تكسب المال لغيرك؟ عليك إثمه والتعب في تحصيله، ولغيرك ظلمه وثمرات عقلته. هل رأيت أحدا قبلك خلد المال أو خلد المال له؟ فاتق الله أيها المؤمن وأدمن في الطلب، فإن رزق الله لا يدرك بمعصيته وإنما يدرك بطاعته، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الناس، كبرت بمحاسن الخصوم، وصار الناس يتباهون أيهم يغلب في الخصومة وهو يرى أن الحق لغيره، ولكنه يدعي ما ليس له أو ينكر ما يجب عليه ظلما وعدوانا، ثم يعلل نفسه بأن القاضي حكم له، يظن أن حكم القاضي يخلق الحلال حراما والحرام حلالا، ولكن الأمر ليس كذلك. القاضي يحكم للظاهر، وليس للقاضي إلا ما سمع من حجة الخصمين. وأما الباطل الذي لا يعلمه إلا الله، فإن الله هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر، ولا يوجد للظالم من قوة ولا ناصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، وأجملوا في الطلب، وسيروا في اكتساب أموالكم على ما حدده لكم ربكم العالم بمصالحكم. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله غرور. واسمعوا قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا طيبا مباركا فيه، رزقا يعيننا على طاعتك، رزقا يحمينا من التجول لغيرك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وولدا صالحا، ونسألك اللهم التوفيق في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه من اهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فلقد اجتمعنا في الخطبة الأولى إلى خطورة أكل المال بالباطل والطرق المحرمة، وإن من أكل المال بالباطل والطرق المحرمة ما يأخذه الناس على سبيل التأمين، والتأمين أن يدفع الإنسان تأمينا على حوادث سيارته أو ماله إلى شركة من الشركات التي غالب من يقوم عليها إما جاهل وإما متمرد عن أمر الله عز وجل وإما كافر بالله تعالى. هذه الشركات التي لا تريد إلا ابتداد أموال المسلمين وإيقاعهم فيما حرم الله عليهم، أعني بذلك شركات التأمين. يأتي الإنسان إلى هذه الشركة ويقول: أدفع لكم كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا على أن تؤمنوا الحوادث التي تكون على سيارة مثلا. وهذا من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأزلام وعبادة الأصنام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإنما كان من الميسر لوجود المخاطرة فيه والغرض، فإن هذا الذي يدفع هذا القسط المعلوم تأمينا على سيارته مثلا ربما يحصل عليه حادث أو أكثر يستوعب أكثر مما دفعه من عشرات المرات، وربما يلزم من الحوادث فتكون الشركة غانمة بدون مقابل يؤخذ منها. وهذا تماما هو الميسر. وعلى هذا فلا يحل للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعامل هذه المعاملة لما فيها من الغرر والمخاطرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيكون الكتاب والسنة كلاهما دالان على تحريم مثل هذه المعاملة. فاتق الله يا أخي المسلم. وإني أقول بالنسبة إلى التأمين على السيارة فيه مضرة اجتماعية، فإن المؤمن على سيارته إذا علم أن حوادثها تضمن سوف يهون عليه أن يقع الحادث منه، وحينئذ يكون ذلك مدعاة إلى التهور وعدم المبالاة بالأنظمة. وإني لأسأل الله تعالى في مكان هذا أن يوفق حكومتنا لمنع هذه المعاملات المحرمة حتى تكون بلادنا قائمة بعبادة الله متمسكية في معاملاتها على مروض الله. وليس من التأمين ما يفعله بعض الناس يجتمع الحمولة من الناس فيكونون صندوقا لهم يضعون فيه كل شهر أو كل سنة شيئا معلوما، حتى إذا حصل على أحدهم حادثة أخذوا له من هذا الصندوق، فإن هذا ليس من التأمين في شيء. ولكني أحب أن يدخل على هذا النظام شيء من التأمين، فيكون هذا الصندوق قابلا لتحمل الحادثة ممن شاركوا فيه ووضعوا فيه شيئا، وكذلك قابلا لمساعدة الفقير من هذه الحمولة وإن لم يضع فيه شيئا، حتى يكون هذا الصندوق مرادا به وجه الله ومعونة المحتاج للمعونة. أما كونه يختص بمن يضع فيه فقط فهذا فيه شيء من النظر، ولكن إذا كان مخصوصا بمن يشترك فيه وبالفقراء من هذه الحمولة صار في ذلك معونة خير وبر. كذلك أحب أن يدخل على هذا النظام تعديل آخر، وهو أن يكون مختصا بالحوادث التي تقع على من شارك فيه لا ممن شارك فيه. والفرق بينهما أن يكون هذا الصندوق يعان به من يحصل عليه الحادث من فصل أو مرض أو تلف مال أو نحوه، لا ممن حصل منه الحادث، لأننا إذا جعلناه معينا لمن يحصل منه الحادث صار في ذلك فتح لباب التهور وعدم المبالاة بالحوادث الواقعة من هذا الشخص الذي يعلم أنه سيأخذ العوض من هذا الصندوق، ونكون بذلك معينين على الإثم والعدوان. فأرجو أن يدخل هذا التعديل على هذه الأنظمة حتى تكون سليمة من الشبهات ومن احتمال المعونة على الإثم والعدوان. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر جدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، صغيرهم وكبيرهم. اللهم اصلح ولاة امورنا صغيرهم وكبيرهم، واجعلهم مخلصين لك مصلحين لعبادك ما استطاعوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق ولاة أمورنا بطانة صالحة تنصح لهم ولرعيتهم، تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر والوقوع فيه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لهم ولا لرعيتهم، اللهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدله بخير منه، إنك على كل شر قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. واذكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
Thank you.
لأنهم إنهم بقرية طول الأنوية لا يصبر الأنوية لأن كسر البلاد بخسور المواجهة دولة تأذون من كسر البلاد مقرية
لو ما هو يوم من على التوقيت لو كان هو حرام عن عندما يتحول رحم الله على الله.